أهلا بكم. على وقع الاتهامات الروسية للغرب وحلف شمال الأطلسي بالمشاركة بشكل مباشر للتخطيط لهجوم كييف على كورسك الروسية، يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تعزز مواقعها في هذه المنطقة التي سيطرت على مئات الكيلومترات فيها. كيف سترد روسيا وهل تعد ورقة كورسك ورقة تفاوضية رابحة بالنسبة لكييف؟ نستضيف في نقاش مونتي كارلو الدولية رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار عماد أبو الرب من أوكرانيا، ودكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بكما.
أهلا.
أبدأ معك أستاذ عماد أبو الرب، وتحديدا من الواقع الميداني اليوم بعد الهجوم على كورسك الروسية، هل التصريحات الأوكرانية اليوم بتعزيز المواقع في هذه المنطقة تشير إلى أن الأوكرانيين يستطيعون اليوم البقاء في هذه المنطقة طويلا؟
تحياتي لكم للأستاذ المستمعين وللأستاذ خطار. حقيقة واضح أن أوكرانيا نعم تعزز قواتها، هي يبدو أنها نشرت قرابة 6000 جندي في كورسك و 4000 جندي تقريبا في منطقة سومي من الأراضي الأوكرانية، لكن ما نراه حاليا أن أوكرانيا تحاول التأكيد على ضرورة الضغط على الجانب الروسي سواء عبر تصريحاتها السياسية أو مواقفها العسكرية، لحين وجود موقف مغاير، موقف جديد للقيادة الروسية والذي لا نراه حتى الآن بالطبع، ولم نسمع أن الموقف الروسي تغير. لكن على الواقع أوكرانيا ترى أن مزيد من الضغط ومزيد من السيطرة الكاملة على هذه الأراضي سيؤدي إلى نتائج كبيرة، بعضها ربما تحقق. والنتيجة الأولى كانت رفع الروح المعنوية للجنود الأوكران، أيضا دعم أوكرانيا من خلال ثقة شركائها أنها تحقق النتائج، إضافة إلى إدراك القوات الروسية بإعادة تموضعها في مناطق. وربما أحيانا يشير بعض الخبراء أن عملية كورسك قد تكون مقدمة لعملية أكبر تشنها أوكرانيا في مناطق أخرى سواء في إقليم الدنباز أو خاركوف أو ربما حتى شبه جزيرة القرم. إذن الواقع لا زال يعني غير واضح من حيث الخطط العسكرية، لأنها عادة تكون يعني يكون عليها تكتيم كامل، ولكن المؤشر لازال فيه تصعيد بين الجانبين بشكل واضح.
دكتور خطر أبو دياب، فيما يتعلق بالرد الروسي يعني تجاه هذه التطورات الأخيرة، نرى أن هناك تكثيف للقصف على كييف العاصمة، أيضا ضربات بصواريخ باليستية هي الثالثة خلال شهر، ولكن الرد العملي فيما يتعلق بكورسك هل هو تأخر اليوم بالنسبة لروسيا؟
يعني الحرب هي الحرب، أعتقد أنه لم يتأخر لأن الضربات الروسية تتواصل ربما بوتيرة أكبر مما كانت ما قبل الاختراق في كورسك، ولكن هناك ما يجري في الإقليم ما هو المثير الذي يثير القلق. تهديد لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، رئيس روسيا البيضاء الجديد، الذي يقول في هذا التصريح الجديد أنه يمكن لروسيا أن تستخدم قنبلة نووية ضد أوكرانيا في حال استمر الهجوم. نرى أيضا من الجيش البولندي استعدادات وتهديدات أيضا ببيلاروسيا بدخول الحرب. إذن هناك أيضا كلام من موسكو عن التحذير من استخدام قنبلة قذرة من قبل زيلينسكي، من قبل أوكرانيا. هل يمكن لذلك أن يكرر ما حصل في العراق في الماضي عندما ادعت الولايات المتحدة عن امتلاك العراق بسلاح دمار شامل مما كان الممهد لغزو كبير للعراق؟ إذن طبول التصعيد الحربي تتصاعد بعد الذي جرى في كورسك، ومن الطبيعي وعلى ما يبدو لا يمكن للقيصر الجديد أن يهضم هذه الإهانة.
أستاذ عماد أبو الرب، فيما يتعلق تحديدا بتصريحات بيلاروسيا، هل هناك خشية حقيقية داخل أوكرانيا اليوم من هذه التصريحات؟
يعني نحن أعتقد أن تكون تصريحات من ميدفيديف الرئيس السابق الروسي، ولكن أن تأتي من لوكاشينكا هذا شيء أيضا اعتدنا على اعتبار أنه بات حليف لروسيا، وأيضا سمح للقوات الروسية عندما كان يقال أنها تجري مناورة قبل شن روسيا حربها على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022. إذن أصبحت القيادة الروسية للأسف عبر تصريحاتها السياسية تعبر عن توجسات أو ربما تصرح ببعض التهديدات التي هي تهديدات روسية ولكن ليس على لسان قيادتها، ربما يعني من باب أن يكون هناك أصوات يعني غير الصوت الروسي التي تخيف أو تثير مسألة تخوف وقوع الجميع في حرب عالمية ثالثة أو استخدام أسلحة نووية تكتيكية أو نووية أو جرثومية، بغض النظر من الذي سيستخدم أو من الذي سيتذرع بهذا الشيء يفتعله بشكل أو آخر ثم يستخدم شيء يعتبره من حقه أن يدافع عن وجوده وأمنه القومي. فبالتالي التصريحات البيلاروسية بالنسبة لأوكرانيا لا تعني شيء، لأن أوكرانيا أيضا كقيادة سياسية تعتبر أن يعني بيلاروسيا هي تمثل دور وقيادتها ليست منتخبة انتخاب نزيه، علما أن الجميع تفاجأ أن العلاقة الأوكرانية الروسية تراجعت بعد فوز الرئيس البيلاروسي. نحن شاركنا في 2019 في استقبال رئيس بيلاروسيا في أوكرانيا وكان معه وفد حكومي واقتصادي، وكانت هناك 3 أيام من التفاوضات الاقتصادية وشعرنا أن هناك مستقبل واعد وهو مجال اقتصادي ليس سياسي بين البلدين، أو لا يوجد فيه عفوا يعني نوع من الوقوف بيلاروسيا ضد روسيا أو ضد أو مع أوكرانيا، هي كانت فقط تحالفات. ولكن منذ أن بدأت العملية بات الموقف البيلاروسي بالنسبة لأوكرانيا موقف غير حيادي سلبي شريك، فبالتالي التصريحات لا تعنيه وإن كان يهتم فيها فقط من باب رصد ما وراء السطور لهذه التصريحات، ما إذا كانت تشكل تهديد حقيقي أم أنها فقط لإثارة التخوف ليس إلا.
نعم دكتور خطر أبو دياب، أيضا بالتزامن مع هذه التصريحات هناك تصريح لكوريا الشمالية التي قالت أنها ستقف مع روسيا لحماية سيادتها، يعني هذا المستوى العالي والمتصاعد من التصريحات هل يعني أنه هناك اتجاه لنسف أي ورقة تفاوضية يمكن أن أوكرانيا كانت تراهن عليها من خلال كورسك؟
يعني أوكرانيا من خلال كورسك أولا أظن أنها كانت تريد وقف المد الروسي، لأنه ما بين إبريل من هذا العام وبدايات يوليو الماضي أعلن عن سيطرة روسية على حوالي 750 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية، وكان هناك ضغط هائل على خركاف وعلى أجزاء من دونتكس خاضعة لأوكرانيا. الآن نلاحظ أنه في كورسك، وهذا أول اختراق بري للأراضي الروسية من الحرب العالمية الثانية، تزعم كييف أنها سيطرت على أكثر من 800 كيلومتر مربع ومنها مدينة سوتشي الاستراتيجية. نعم هذا محاولة لتعزيز الوضع في أي تفاوض ممكن، ولكن من أجل القول أن العمق الروسي أو الأراضي الروسية لن تكون بمأمن إذا استمر هذا الضغط على أوكرانيا، لأننا في مرحلة اختبار قوة كبير من الآن إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسيحاول كل فريق أن يسجل نقاط في ميزان قواه قبل تجميد الصراع أو البدء بتفاوض جدي حوله.
أستاذ عماد أبو الرب، أيضا هناك نقطة مهمة فيما يتعلق بمحطة كورسك النووية، هناك تخوف روسي عبرت عنه الخارجية الروسية من السيطرة على محطة كورسك النووية، هل قد تكون كورسك النووية اليوم مقابل زابوريتشيا؟
هذا محتمل، لكن بالتأكيد نحن كلنا لابد أن نقف موقف موحد ضد استخدام المحطات الكهرونووية أو أي شيء مخالف للقوانين الإنسانية والدولية المعتبرة. ولكن باعتقادي أن اكتفاء العالم بالنظر للاتهامات المتبادلة بين الجانبين الروسي الأوكراني ستكون شريك بشكل غير مباشر في أي حدوث كارثة لا قدر الله، بالتالي روسيا هي بدأت الحرب، روسيا احتلت محطة دبرج الكهرومغوية، فبالتالي أوكرانيا تنظر كذلك أن الضغط على روسيا من خلال نفس اللغة التي تفهمها أو تستخدمها ربما يحقق نتائج. هذا اجتهاد، ربما تكون أوكرانيا صائبة فيه وسنجد ذلك عاجلا أم آجلا، وربما لا تنجح هذه المحاولة، لكن بكل الأحوال لابد أن تكثف جهود وكالة الطاقة الذرية التي سمعنا تصريحها اليوم بعد وقوع طائرة مسيرة قريبة من محطة زاباروجيا للكهرباء النووية دون تحديد من الذي وجهها أو ما هو من 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 ما هو مصدرها، لكن على الأقل هناك يعني فعلا تخوفات من وقوع أي كارثة، سواء بتقصير العاملين في عملهم أو خلل في البنى التحتية المغذية لهذه المحطات أو وقوع شظايا صواريخ حتى لو كانت غير متجهة إلى هذه المحطات. إذن لابد أن نجد أدوات جديدة دولية قيادية قوية لها تأثير على الواقع دون أن نكتفي فقط في متابعة التطورات الأحداث بين الجانبين.
دكتور خطار أبو دياب، اليوم استنادا إلى هذه التطورات فيما يتعلق بكورسك تحديدا، هل يعني ذلك أن القيود الغربية لاستخدام الأسلحة التي أرسلت إلى أوكرانيا داخل الأراضي الروسية قد تم رفعها؟
بالطبع هذا وارد جدا، لأننا نلاحظ منذ الاختراق الأوكراني لكورسك نوعا من صمت في العواصم الغربية، يعني بالرغم من تهديدات مدفيديف برلين بإرسال دبابات إليها ردا على إرسال الآليات الألمانية، برلين وباريس المعنيتان أكثر من غيرهما بالدعم لأوكرانيا من ناحية دول غرب أوروبا بقيتا في موقف متحفظ، على عكس الدول المجاورة مثل بولندا التي على ما يبدو تستعد لمواجهة في حال تورطت مينسك أي روسيا البيضاء بيلاروسيا بهذه المواجهة. إذن نحن أمام وضع أصبح فيه على المكشوف الصراع بين روسيا والغرب، وتحاول أوكرانيا القول أنها خط الدفاع الأمامي الجدير بالثقة، وأن المانحين الغربيين لم يضيعوا أموالهم، وأن القوى الأوكرانية مستعدة بالاستمرار بالتضحية رغم أن النزف كان كبيرا في هذه الحرب منذ فبراير 2022.
شكرا جزيلا لك المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية دكتور خطار أبو دياب، وأشكر من أوكرانيا رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار أستاذ عماد أبو الرب على المشاركة.